موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
احنا لازم ناخد بالنا من ثلاث موضوعات مهمة جدا في العهد القديم. الموضوع الاول التاريخ، تاريخ بني اسرائيل او تاريخ الشعب القديم اللي هو موجود في الاسفار التاريخية. والموضوع الثاني موضوع الشريعة اللي هي التوراة، تشريعات موسى. الموضوع الثالث النبوات، وده موجود في أسفار الأنبياء.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. عايزين نرجع لموضوع العهد القديم، وكنا انقطعنا عنه لبعض الأسباب، ولكن الله يرتب لنا في محبته الكبيرة التي لا نفهمها كيف نستطيع أن نتعلم حقائق الإيمان من الكتاب المقدس. احنا لازم ناخد بالنا من ثلاث موضوعات مهمة جدا في العهد القديم. الموضوع الاول التاريخ، تاريخ بني اسرائيل او تاريخ الشعب القديم اللي هو موجود في الاسفار التاريخية. والموضوع الثاني موضوع الشريعة اللي هي التوراة، تشريعات موسى. والموضوع الثالث النبوات، وده موجود في أسفار الأنبياء. احنا كمسيحيين، وانا واحد من الإخوة بعت لي جزء برنامج في الفضائيات، كان ابونا مكان يوناني بيتكلم على الحروف في العهد القديم. تاريخ العهد القديم يا احبائي هو تاريخ شعب، في صراعات سياسيه وعسكريه. ومن الاخطاء الكبيره ان احنا نتصور ان بني اسرائيل دول كانوا قوه عسكريه كبيره. ابدا، بني إسرائيل اتحصروا ما بين ثلاث قوى عسكرية كبيرة جدا في المنطقة، وهي مصر الفرعونية، القوى الأشورية، ثم فارس وبابل. ما كانوش بالقوى العسكرية احنا نتصورها. والعهد القديم مليان بتاريخ هزائم عسكرية كتيرة لإسرائيل. هو الانتصارات العسكرية المحدودة كانت في زمن داود النبي والملك، لما غير كده كله في النازل. وانتهت مملكة سليمان بالانقسام بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، اللي هي مملكة يهوذا ومملكة الأسباط، وحاربوا بعض. هذا التاريخ دون كوحي إلهي لكي نتعلم منه الضعف البشري والابتعاد عن الله والسلوك المعوج وطغيان السلطان الملوكي على الجانب الأخلاقي أو الجانب الخاص بالشريعة. تلاقوا في الأسفار الصراعات بين النبي وبين الملك. يبقى في نبي يقيم الله ليصحح حكم الملك زي صمويل وشاول وزي أخاب وإيليا ومن بعده إليشا. الصراعات دي كتبت لنا لكي تؤكد حقائق في غاية الأهمية بالنسبة لنا كمسيحيين، أن من يحكم بالسلطان أو حتى بالشريعة، من يحكم كملك لا يمكن أن يحكم حكما عادلا إذا استغنى عن الدور النبوي، دور النبي، دور النبي الذي يصحح السياسة والسلوك الملوكي. والنقطة الثانية إن الملوك الممسوحين من الله ليسوا معصومين من الخطأ، بل قد ينجرفوا وراء الشرور، وينجرف الملك وراء الشرور ويقود الشعب إلى عبادة البعل زي أخاب. وهنا في موضوع يعني عاوز له حلقة أو حلقة أو حلقتين لوحديه، تأثير إيزابيل على الملك، يعني سيطرة الزوجة على الملك، وإزاي تدخل النبي لكي يصحح سلوك الملك أخاب، وإزاي الملك بيخطئ ويكسر الشريعة ويقتل إنسان بريء اللي هو نبوت الإسرائيلي. هو هنا لازم نكون واعيين إن الله مش هو اللي أمر الناس دول بهذا التصرف، لا، دول بتصرفوا بالحرية الإرادة، وهو اللي هم اللي بيقعوا في الخطأ، ويأتي النبي لكي يعلن إرادة الله صلح لهم الغلط بتاعهم. ودي فصول في الحقيقة يعني تكاد تكون عبر ودروس في الحكمة ليست غريبة عن العصر الحديث. سيطرت امرأة على حاكم، سواء كانت زوجة أو أم عشيقة، التاريخ البشري مليان. يعني في العشر سنين الأخيرة طلعت بعض الوثائق من ألمانيا عن ألمانيا النازية عن امرأة كانت تعتبر صديقة شخصية لهتلر، وكان ليها دور كبير في الحد من طغيان هتلر، وكانوا بيقولوا ان هي الوحيده اللي كانت تتكلم معاه في الوقت اللي الجنرالات والضباط الجبابره في الجيش الالماني كانوا يعجزوا عن الكلام مع الطغيه المستبد. فكون ان القصص دي تاريخيه وموجوده في العهد القديم، دي ما تعنيش ان ربنا موافق عليها، لا لا، ده كتبت للانذار والتذكير زي ما يقول رسول بولس: نحن الذين قالت الينا نهايه الظهور، يعني نهايه التدبير الالهي، يعني بعد كده مفيش، واعطينا كل ما يمكن ان نحتاج اليه من معرفه خاصه بحياتنا الحاضره والمستقبله. ده المقصود نهايه الظهور، فيش خلاص استعلانات إلهية تنفع الإنسان أكتر من الكلام اللي اتقال، وأكتر من الإعلانات التي أعطيت البشرية في العهدين وفي التاريخ الكنسي في شخص الرب يسوع المسيح مخلصا. النقطة الثالثة في الأسفار التاريخية، ان لما يطلع النبي يقول للملك تقدم للحرب ان الله هيدفع الموبيين ليدك او يدفع الكنعانيين ليدك, ده مش معناها ان الله بيحارب يعني بيدخل حرب, انما معناها في من خلال التاريخ القديم اللي احنا بنعرفه من الوثائق الخارج الكتاب المقدس ان في صراع بين الالهه. الالهه تتقدم الجيوش لتحارب, فيتقدم اله اسرائيل لكي يحارب عن بني اسرائيل, ليس حبا في بني اسرائيل ولا لانهم افضل من الجنس البشري, ومفيش تعبير الشعب المختار في العهد القديم, ده تعبير جابته الحركة الصهيونية. وإحنا لما بنسمعه في بعض المصادر الإعلامية في الصحافة بنقول آه بس ده دول شعب الله المختار. أبدا, مفيش شعب الله المختار في العهد القديم إطلاقا. شعب الله المختار غير معروف, وإحنا بنظن خطأ إن اليهودية هي الصهيونية. الصهيونية هي آخر مرحلة من مراحل التفكير اليهودي في العصر الحديث. اليهودية هي المرحلة الخاصة بالعهد بالشعب الإسرائيلي في العهد القديم, واللي وصلت إلى شكلها القانوني في التلمود وفي المشنة وفي المدرشين اللي هي الأسفار, شرح الأسفار اللي بيكتبوها الربايز, ودي مشت لحد العصر الوسيط. وبعد كده بدأت الحركة الصهيونية في القرن العشرين لكي تعيد تفسير اليهودية على أساس سياسي يضع اليهود في وضع معين في الصراعات العالمية السياسية. ده موضوع تاني, موضوع تاني ملاش دعوة به في الوقت الحاضر, ويمكن تيجي المناسبة بتاعته. لكن عموما لازم يكون في وعينا ان اليهودي او اليهودية شيء والصهيونية شيء اخر. واسرائيل الحديث اللي انشئت سنة 48 بسبب الغباء والعربية, احنا لو كنا قبلنا قرار التقسيم في 48-49 وكنا هناخد دولتين. احنا النهاردة بنسعى لوجود دولتين على مساحة ارض اقل من مساحة الارض اللي اديت الامم المتحدة لينا في سنة 49, وقلنا لا مفيش تقسيم وهنحارب الى اخره, وخسرنا في حروب متتالية وما فهمناش ازاي ندير الصراع حتى سياسيا, وما عرفش يعني احنا بعد كده هنوصل لحد فين يعني. فده التاريخ. التاريخ يقدم كدروس للإنسانية لكي ترى الإنسانية نفسها في مرآة فترى كل العيوب وكل البلاوي التي تترصف الطبيعة الإنسانية على مستوى الملوك وعلى مستوى القيادات وحتى على مستوى الكهنة زي عالي الكاهن وعلى مستوى الأنبياء الكذبة أيضا. إن عندك أنبياء كذبة كانوا بيطلعوا في وسط الشعب, وإحنا محتاجين لجرعة قوية جدا في العهد القديم عشان نقدر نستعيد الحكمة الروحية التي دونت في هذه الأصفار. لكن هنا عاوز أقول ما كتب في التاريخ القديم لا علاقة له بالعهد الجديد, وأرجو أن المستمع يميز بين كلمة التاريخ القديم اللي هو الأسفار التاريخية عن قيام مملكة شاول وداود وسليمان وباقي الملوك. ده موضوع انتهى في العهد الجديد, لان في العهد الجديد لنا ملك, ولما بنقول يسوع المسيح ابن داود ان هو ملك اليهود عنوان على الصليب وضع بيلاطس البنطي، ولما بنتكلم على المسيح ملكنا كلنا فنحن نؤكد علانية أننا لا نؤمن بوجود ملك يأتي لكي يملك باسم الله في العهد الجديد. أن تقوم حكومات تحكم ده موضوع لا علاقة له بالمسيحية، ده موضوع خاص بالتاريخ المدني وبتطور الحضارة والشعوب. يعني قامت المملكة المصرية وبعد كده جت جمهورية، جمهورية مصر، جمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، أيا كانت دي، ده ترتيب مدني لا علاقة له بالإيمان المسيحي خالص. ده اختيار الشعب المصري لنظام الحكم، وإحنا ما عندناش في العهد الجديد نظرية خاصة بالحكم، ده موضوع مترك تماما لاختيار الشعب. أنا مش عاوز أطور في الكلام ده لأن ده الملف التاريخي ملف انتهى وخلص وملناش دعوة بيه. نيجي لموضوع الشريعة. من أباء الكنيسة الجامعة وبالذات القديس يوحنا ذهب الفم، اللي خصنا في الشريعة هو الوصايا العشر فقط، فقط، وده بقرار صبت في مجمع الأباء الرسل في أعمال 15، وصبت في الدسقلية، وصبت في خمس عظات للقديس يوحنا ذهب الفم اسمها ضد المسيحيين المتعودين. وأنا عندي الملف، هبعته لموقع الدراسات القبطية بالإنجليزي ونشوف حد يترجمه عربي، لأن أنا في الحقيقة ما عنديش جهد الترجمة في الوقت الحالي. ذهب الفم والدسقلية بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الوصايا العشر، لا تقتل، لا تزني، لا تزني، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، إلى آخر الكلام. هذا الكلام لا يمكن التفاوض فيه، دي حقيقة قائمة إلى الأبد. لكن وصايا العشر هنا، ودي النقلة بتاعت العهد الجديد، مش اختصرت أو لخصت، لا أبدا، ده اتنقلت الوصايا العشر من الأساس بتاعها إلى أساس آخر، وهو الوصيتين العظمى، الوصية العظمى حب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك. فتنقلت من وصية مرتبطة بشريب العهد القديم اللي هو العهد الموسوي، وارتبطت بالعهد الجديد اللي هو عهد الرب يسوع المسيح، العهد المبني على المحبة وعلى تأسيس الكنيسة المسيحية التي تنادي بالحب البازل والمخلص للخليقة. لما رسول بولس بيقول ان الوصيتين دول هم كمال الناموس، كمال هنا بمعنى تيليوس بمعنى الغاية، وتبقى هنا الشريعة لما اتنقلت من حكم نازل على لوحي العهد على جبل حريب، وبالكم من النقلة، الى وصية معطاة للشعب الجديد والخليقة الجديدة في نزول الله على الكنيسة في يوم 50، النزول الذي أكمل نزول الابن المتجسد ربنا يسوع المسيح، الذي أكمل أيضا بالصعود والجلوس يعني عن يمين الأب لكي يسكب الروح القدس على الكنيسة، الذي سكب في عيد العنصرة، العيد الذي أصلا هو عيد نزول الشريعة على جبل موسى، أصبح الروح القدس هو شريعة العهد الجديد. وبالتالي الوصية الأولى والأخيرة والثانية، حب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك، نقلت من التدوين على لوحي العهد إلى التدوين على قلب الإنسان، وده اللي بيذكره النبي أرميا في أصحاح 31 هو أيام تأتي يقول الرب حينما أقطع عهدا جديدا مع بني إسرائيل. إيه بيقول لهم إيه يعني؟ وأجعل ناموسي مكتوبا على قلوبهم وأسكن فيهم، ولا يقول إنسان لآخر اعرف الرب. يعني ما فيش واحد يقول للتاني اعرف ربنا، لأن الله هيكون بقى معروف، ولأن ده العهد الجديد الذي أسس وثبت بختم وعطية الروح القدس في يوم العنصرة. أما الشريعة الخاصة بالذبائح فهذه قد انتهت. الشريعة الخاصة بيوم السبت فقد انتهت. الشريعة الخاصة بالتطهيرات الجسدية دي كمان انتهت، لأن عندنا شريعة التطهير الوحيدة هي المعمودية التي تطهر الإنسان. وإحنا لما اختلفنا في موضوع التطهيرات الجسدانية وابتدى اللعب بالكلام والتدليس والكذب، كنا بنقول نقطتين مهمين جدا. البحث موجود على موقع الدراسات القبطية. إن كنت بتتكلم عن النظافة، النظافة بالمعنى الطبي بمعنى الاغتسال، مش تبقى نظيف وكويس، ده ما يحتاجش إلى تعليم، يعني ده موضوع خاص بيك أنت. إنما إن كنت بتتكلم على التطهير بالمعنى اللاهوتي وإنك أنت بتتطهر بالمية، فأنت قد نزعت من المعمودية أهم العطايا الإلهية التي أعطيت للإنسان. الإنسان في العهد الجديد يا أحبائي، هذه المصيبة الكبيرة. يعني ساعات أقول الكلام ده وأحس إن أنا عاوز أصوت زي النسوان لما بيصوتوا في الجنازة، جنازة المعمودية. صدقوني نحن نتطهر بالروح القدس. فأنت بتيجي بتشيل الروح القدس حط له المية والصابون، والمية والصابون مش ممكن تخش قلبك ولا ضميرك ولا فكرك. عضيل بقى المصيبة ده، هم بيدخلونا اليهودية ومعها الإسلام كمان. أنا ماليش دعوة بشريعة التطهير في الإسلام، الإسلام بتاع المسلمين هم أحرار فيه، فسروه يميزوه زي ما يعجبهم. ده يعني أنا كنت مستغرب مرة، كنت في مناقشة مع صديق فقال لي لا إحنا الاغتسال بالماية إذا تعذر الماء فهناك التيمم، يعني يتوضى بالرمل يعني. فقلت له صدقني كويس. قال لي أصل الإسلام يسر وليس عسر. قلت له كويس، ده 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 شيء كويس، لكن أصل النقطة الخطيرة عندنا في الكنيسة القبطية إن بيشيل القوة الإلهية التي تطهر وهي الروح القدس، ويضع عنصر مخلوق من الأرض وهو الماء. الماء لا يستطيع أن يعطي حياة للنفس، ولا يستطيع أن يطهر النفس الإنسانية من أي دنس. دي الشيء المحزن والمؤلم. نوصل للملف الثالث وهو النبوات والتعليم النبوي. التعليم النبوي يا إخوة ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول النبوات الخاصة بالرب يسوع المسيح، ودي يعني اللي بيحضر الصوم الكبير أسبوع الإعلام بشكل خاص يقدر يلاقي كل الفصول الخاصة بالنبوات بتتقال في أسبوع الإعلام، خاصة بمجيء الرب وخاصة بإعلامه بمجده وقيامته وصعوده إلى السماوات. وينضم إلى هذا ما كتب في سفر المزامير عن الرب يسوع المسيح، وهو الحقيقة اللي حط المفتاح في العهد القديم وفتح لنا باب النبوات، هو المسيح نفسه. في حديثه مع تلميذي عمواس إنما ابتدأ من موسى والأنبياء والمزامير. ما تنساش كلمة مزامير دي. وهنا يعني شيء في شيء من الفكاهة. يقول لك بتصلي صلوات السواع ليه قبل قدمة الحمل؟ يقول لك عشان فيها نبوات عن مجيء المسيح. ده الطاقة الشعبية. يا سيدي احنا بنصلي المزامير لان دي صلوات السواعي اللي هي اصلا ملهاش علاقة بالقداس الالهي، لكن لما بيكون مجتمعين في الكنيسة وجات ساعة من ساعات الاجبية بتتصلى صلاة الاجبية مش بالطريقة اللي موجودة حاليا، ودي طريقة العرفان. يروح ماسك لك في الصوم الكبير من التالتة والستة والتسعة والغروب والنوم، وحاجة ما ترضيش ربنا. احنا بنصلي الصلاة في ساعتها. يعني عملت قداس بعد الظهر كانت الساعة التاسعة، صلي الساعة التاسعة. عملت قداس وجات الساعة الحادية عشر، صلي الساعة الحادية عشر. دي الصلاة اليومية اصلا ترتيب رهبانة القديس أما بخوميوس، ودي ملهاش أي علاقة بالقداس الله إطلاقا. ولكن طبعا إن إحنا نصلح دي يعني أنا اتحرمت في موضوع آخر واتحرم كمان 10 مرات في الحتة دي، مفيش داعي. لكن مجرد يعني نفتح الباب. المزامير يا أحبائي أضيفت قبل الإنجيل مش لأنها النبوات أبدا، ده الاستيخون، ده المقطع اللي انت بتصليه قبل الإنجيل مش لأنه نبوات، وإنما لأنه جزء من صراخ الطبيعة الإنسانية، استعطاف الرحمة الإلهية والتوبة. ده حسب الإنجيل وحسب المناسبة الليتورجية، استعطاف وتوبة أو فرح إذا كان في عيد سيدي أو عيد معاد الشهداء أو طلب الشفاعة. يعني ما تقرأ في بعض عيد الشهداء لك موسى هارون بين الكهنة الذين يدعون باسمه. طب ده بتحطه على الإنجيل ليه؟ بتحطه على الإنجيل عشان خاطر يفكرك أنت في عيد شهيد أو عيد واحد من الملائكة أو عيد من عياد القديسة مريم، عشان خاطر يعرفك أنك أنت بتسمع الإنجيل، بتسمع الإنجيل، فأنت تطلب أيضا شفاعة القديسين، وتبقى دي صرخة من صراخ الكنيسة للطلب هذه الشفاعة. هذا الجزء الخاص بالنبوات، وده الحصول عليه سهل جدا للي بيحضر الكنيسة ويمشي مع القراءات في ابتداء من رفاع الصوم إلى سبت الفرح. الجزء الثاني في النبوات، وده إحنا بنخاف نقرب منه في عصر لما شنو ده، كتابات الأنبياء يا أحبائي تتضمن نقد إلهي للذبائح ولخدمة الهيكل في العهد القديم، ولدرجة ان مش بس المسيح له المجد اللي تنبأ عن خراب الهيكل، ولكن حتى أرميا النبي تكلم عن خراب الهيكل وقال له البيت اللي انتوا بتبنوه ده زي ما البيت اللي خرب في شيلوه ده كمان هيخرب وهينتهي. فتلاقي الله بقى هنا بيتكلم بيقول على لسان أشعياء وعلى لسان أرمية، أشعياء بشكل خاص، ذبايح إيه اللي بتقدمها لي؟ ده الحيوانات كلها بتاعتي، الدخان بتاع الذبايح بتاعك دول بيضايق مناخيري، أنا عندي كل ما في الكون، ايه الصوم اللي بتعملوه ده؟ لازم تصوم عن الشر، إنما تعتكف وتحط المسوح وتجزم وتحلف تأكل حق اليتيمة الأرملة وتقول لك صايم ما ينفعش. فالنقد النبوي لممارسات العبادة في العهد القديم نقد عنيف جدا نحتاج إلى أن نعود له في العصر الحديث، وهو في حقيقة الأمر الرب يسوع المسيح له المجد أكمل هذا التعليم النبوي في عزاء الجبل وبين فساد التعليم الخاص بالشريعة والتعليم الخاص بالذبائح من الاحتيال الذي أضيف على الشريعة واللي الأنبياء حربوه بعنف. وفي التقليد الكنسي إن أشياء النبي حطوه في شجرة ونشروه بالمنشار، يعني مرضوش يخنقوه عشان يموت بسرعة، لا ده نشروه بالمنشار. وارمي النبي اترمى في الجب، فمفيش التعليم النبوي اللي هو بتصدى للملك زي ما قلنا في الأول، ده تعليم لازم نقراه وأقول كمان نمارسه. احنا كان عندنا المتوحدين وعلى رأس هؤلاء القديس الأنبا أنطونيوس كان بيمارس الدور النبوي في ان في المحنة الأريوسية نزل اسكندرية عشان يشجع الشهداء، ونزل اسكندرية عشان خاطر يقاوم الأريوسية، وقف مع القديس أثناسيوس، والرهبانة وقفت مع القديس أثناسيوس مع القديس كيرولوس، ده دور النبوي. ولذلك انعدام الدور النبوي في الرهبانة في العصر الحديث أضعف الوجود الروحي للرهبانة، ضعف خالص، وده شيء وحش ومزعج، لأن بيوضح للإنسان إن فين إحنا بتوع العهد الجديد اللي خدنا الروح القدس من أشعياء وأرميا وحزقيال وإيليا النبي وإليشع، ما عندناش الحمية والشجاعة اللي موجودة عند الأنبياء، ده إحنا لازم نرجع إلى روح النبوة. النقطة الثالثة في موضوع الأنبياء وهي النقطة الأخيرة، إن في شيء مهم جدا جدا التعليم النبوي خاص بما يعرف بلاهوت العهد القديم اللي هو الكلام عن الله، وده موضوع لازم نرجع له في حلقة خاصة، ما ينفعش نتكلم عنه في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة أو حتى ساعة أو ساعتين. التعليم النبوي عن الله، عن الإنسان، عن الكون، عن الخليقة، هذا التعليم النبوي في غاية الأهمية لأنه أساس التعليم اللاهوتي للعهد الجديد إذا كان عن طبيعة الله أو العهد أو الإنسان أو الخطية أو الخلاص أو الفداء أو الذبيحة أو الكنيسة أو الغفران، هي كلها موضوعات موجودة في التعليم النبوي، موجودة في المزامير، موجودة في كلام الأنبياء، ودي الشريحة مهمة جدا محتاجين ان احنا نرجع لها ونتكلم عنها في إفاضة ربما على حلقتين او ربما اكثر. كنت ابتديت بعض الكلام عن الحاجات دي في إكليركيت طنطا وجاءت الزوابع وأكلت الكل. الله في العهد القديم، التعليم عن الله في العهد القديم تعليم مهم جدا، لأنه في الحقيقة غير خاضع للتطور الفكري والفلسفي الذي جاء في العصر الوسيط، ويوريك يعني ان الله متحرك يحيى مع الانسان في ألامه وفي مشاكله. الله في العهد القديم حي مع الانسان في ألامه وفي مشاكله، ويسعى الى خلاصه الى تأديبه بالمعرفة، تأديبه بالحكمة، وتأديبه بالضربات ايضا، يعني بالاثنين. لازم نرجع لهذا الموضوع، لازم. أرجو أن هذا الكلام ما يكونش فيه أي صعوبة بالنسبة ليكم ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.